ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفة الله من خلقه وخليله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمع الدرس 13 من شرح كتاب الرحيق المختوم للإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا في الدروس المنصرمة عن المرحلة السرية للدعوة. قلنا كم استمرت هذه المرحلة يا إخوان؟ 3 سنوات. بقيت هذه المرحلة 3 سنوات يدعو النبي صلى الله عليه وسلم سرا، ويدعو أقرب الناس إليه، ويتخفى. قلنا أنه كان يتخفى هو وأصحابه في هذه المرحلة بالصلاة في الأودية والشعاب، وكان يصلي صلاتين، صلاة في الغداء وصلاة في العشي. ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم على حاله تلك حتى نزل عليه قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر. فلما نزلت عليه هذه الآية جمع بني هاشم ودعاهم فحضروا، فاجتمعوا جميعا، وكانوا قرابة 45 رجلا. فلما اجتمعوا أغلظ له عمه أبو طالب القول، وتكلم معه بكلام غليظ شديد، قال: يا ابن أخي، إنه ليس لنا بالعرب طاقة، وإن دعوتك هذه ستستعدي علينا العرب جميعا، وأنا عمك، وأنا أحق الناس بتقويمك، وأنا أردك عما أنت تدعو إليه. فلم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة، سكت. ثم دعاهم مرة أخرى فحمد الله عز وجل وأثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال: الحمد لله، أحمده واستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله. ثم أخذ يبين لهم أنه رسول الله إليهم خاصة وإلى الناس عامة. ثم قال لهم: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا والنار أبدا، دارين لا ثالث لهما، إما الجنة وإما النار، لا ثالث لهما، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فرد عليه عمه أبو طالب وقال: والله إني ابن أخي أحب كلامك وأحب نصحك وأحب نصرتك، لكنني لا أستطيع أن أرغب عن دين آبائي وأجدادي وأن أتركه. ثم قام عمه أبو لهب فأغلظ له القول وقال: هذا والله السوء، يعني اللي بيقوله ده كلام يجيب العار، ده كأي العار اللي هو بيقوله ده. ثم قال: هذا والله السوء، خذوا على يده قبل أن يأخذ غيركم، يعني ايه؟ الحقوه انتم قبل ما غيركم الايه؟ اللي يقوم بالدور ده. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تأكد من نصرة عمه أبو طالب له، فصعد على جبل الصفا، ثم نادى في الناس: يا صباحا، فاجتمعت إليه بطون قريش واجتمع الناس. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم أخذ يدعوهم إلى الله، فقال عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ تجمعتنا عشان الكلام ده مفيش فايدة برضه؟ تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وفي هذا درس يا إخواني، أنه من الممكن أن أول من يعترضك في طريق الدعوة هو أقرب الناس إليك. ده يبقى إيه للنبي يا أخوانا؟ يبقى إيه للنبي؟ عمه. ومع ذلك هو أول من اعترض عليه، أول من واجه دعوته. ولذلك هذه رسالة للدعاء وللعلماء وللخطباء وللوعاظ، أنه من الممكن أن يكون أول من يعترض طريقه إلى الله عز وجل هم أقرب الناس إليه. فأنزل الله عز وجل قوله: تبت يدا أبي لهب وتب. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجهر
بهذه الدعوة حتى اجتمعت قريش وأرسلت وفدا إلى أبي طالب فقالت له إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا ورغب عن ديننا، فإما أن تكفيه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، إما تسكته عن اللي بيقوله ده أو تسيبه لينا. فقال أبو طالب ورد عليهم ردا جميلا أنه لا يسلم ابن أخيه أبدا، أنه لا يسلم ابن أخيه أبدا. ثم اجتمع هؤلاء زعماء الكفر فيما بينهم وجعلوا مجلسا استشاريا ليجمعوا قولهم ماذا يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يطعنون فيه. فقال لهم الوليد وكان أعقلهم كان حكيما، قال أجمعوا قولكم فيه حتى لا يختلف عليكم الناس، يعني قولوا كلام واحد فيه اتفقوا عليه. فقالوا نقول كاهن، قال لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان وعرفناهم وعشرناهم فما هو بكاهن. قالوا نقول مجنون، قال والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه. قالوا نقول شاعر، قال والله ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزج أنواع الشعر فما هو بقول شعر مقبوضة ومبسوطة وغيره، فما هو بقول شاعر. قالوا نقول ساحر، قال والله ما هو بقول ساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفسهم ولا عقدهم. قالوا فما نقول، احنا جبنا اللي عندنا هات انت اللي عندك. قال والله إن له لحلال وإن عليه لضلال وإن أصله لعذرق وإن فرعه لجناه، يعني مفيد أعلاه أسفله، وما أنتم بقائلين شيئا من هذا إلا عرف أنه باطل. يعني أي حاجة هتقولها من الكلام ده هتترد إيه؟ ترد عليكم، الراجل عايش معاكم بقاله 40 سنة تقولون عنه الصادق الأمين، ثم بعد 40 سنة تقولوا عليه مجنون. طب الناس تصدقكم كيف؟ كيف أصدقكم الناس؟ قالوا فما نقول. فقال هذا الكلام فلا زالوا به يعني يسخنونه ويدفعونه للإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال إن هذا إلا سحر، سحر يا إخوان يؤثر، قال إن هذا إلا سحر يؤثر. فأنزل الله عز وجل فيه 16 آية، 16 آية نزلت في الوليد بسبب هذه الكلمة في سورة يا إخوان المدثر، أحسن شيخ أحمد، في سورة المدثر أنزل الله عز وجل فيه 16 آية كاملة، إنه فكر وقدر قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. فتولى الله عز وجل الرد عنه وقال معقبا سأصليه سقر. الله أكبر. ثم شرعت قريش في مواجهة هذه الدعوة بأساليب شتى، وهذا ما نشرع فيه اليوم. سمي
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف أساليب شتى لمواجهة الدعوة، ولما رأى قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يسلم عن دعوته هذا ولا ذاك فكروا مرة أخرى،
يعني استخدموا معه شتى الأساليب، الترغيب نعطيك الأموال نعطيك الزعامة نعطيك كذا فما أجدى، استخدموا التهديد فما أجدى، ففكروا في طرق أخرى
واختاروا لطبع هذه الدعوة أساليب تتلخص فيما يلي: واحد السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك، قصدوا بها تكذيب المسلمين وتوجيه أقوامهم المعنوية. فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم في تهم المجاهزات فكانوا يعدونه بالمجنون وقالوا يا ايها الذي نزل عليه امرك بانه غير مجنون ويصومون.
عاش بينهم 40 سنه ومع ذلك يرمونه بهذه التهم الشنيعه
ويصومون بالسحر والكذب، وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وكانوا يشجعونه ويستقبلونه بالغرار المنتهي من الطب وعواقب منفعله هالكه، وإن كان الذين كفروا يسبقونك بأبصى عليهم أن لا سمع الذكر ويقولون إنه مجنون. وكان إذا جاء
ضعفاء. ولذلك لما أبو سفيان عند هرقل قال له يتبعه ضعفاء القوم أم سادتهم؟ قال بل يتبعوه يا إخوان ضعفاؤهم. قال وكذلك أتباع الأنبياء. قال وكذلك أتباع الأنبياء فهم يسخرون منهم، يعني ما يتبعوا إلا الفقراء والضعفاء والمساكين، ما يتبعوا علية القوم ولا سادة القوم. نعم.
قال تعالى أليس الله بأعلم الشاكرين؟ وكانوا كما نص الله علينا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يرحمون وإذا مروا بهم يتغامزون
يغمز بعضهم ببعض
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين،
يعني يتفكهون في الكلام وفي النيل من أصحاب محمد.
وإذا رأوهم قالوا إن هذا
لكي يتدبرون هذه الدعوة، لأن هذه الدعوة لا تعرض على ذي عقل إلا ويقبلها، فهم لا يعطون للناس فرصة لهذا، إنما هم لا يضيعون فرصة إلا ويشوهون فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ويغمزون ويرمزون في النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يملك صاحب العقل البسيط إلا أن يصد عن هذه الدعوة بثمرة ما يفعل هؤلاء.
فكانوا يقولون عن القرآن أساطير الأولين اكتذبها فيكتبها عليه قوم أصيلا،
يعني يمليها عليه أشخاص. قالوا كتبه له ورقة ابن نوفل، قالوا كتبه له ورقة ابن نوفل. نعم.
ويقولون إن هذا إلا افتراه أعانه عليه قوم آخرون،
يعني اجتمع مع ناس آخرين ألفوا له هذا القرآن. نعم.
وكانوا يقولون إنما يعلمه بشر.
وقد رد الله عز وجل على هذا فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
وكان يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل القرآن ويمشي في الأسواق وفي القرآن نماذج كثيرة للوجود عليه ولكن بعد الأنبياء أو من غير به،
يعني كانوا يتعجبون كيف أنه مثلهم يأكل ويشرب ويشتري ويبيع ويتحرك معهم، يعني هم يريدونه أن ينزل لا يفعل، يريدون أن يتنزل عليه رجل من السماء ملك لا يفعل هذه الأشياء التي يفعلونها. عجيب الأمر.
ثالثا معارضة القرآن لأساطير الأولين وتشبيه الناس بها عنه، فقد فكروا أن النظر المحارف قال معارضة قريش يا معشر قريش والله قد نزلتم الأمر ما أنتيكم له ربيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما بحدثا ألقاكم فيكم،
يعني أطيب واحد عندكم كلكم بتحبوه وبتقربوه منكم. نعم.
وأصدقتم حديثا وأعظمكم أماناتكم،
كانوا يحتفظون بأماناتهم عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
حتى إذا رأيتم في رأي الشيء وجاءكم بما جاءكم
به
قلتم
ساحر، يعني بلغ في صدغيه الشيء، يعني بلغ 40 سنة شعره شاب وبعد كل ده ترموه بعكس ما وصفتموه به طيلة 40 سنة.
قلتم ساحر؟ لا والله ما هو ساحر، قد رأينا السحرة ونفيهم وعقلهم وقلتم كاهن؟ لا والله ما هو كاهن، قد رأينا الكهنة وتحدثهم وسمعنا سمعهم، وقلتم شاعر؟ لا والله ما هو شاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصواتهم، هل في قريش؟
هذا جابوه ورجزه. نعم.
وقلتم مجنون؟ لا والله ما هو مجنون، قد رأينا الكهنة كما هو
فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليقه.
يا معشر قريش فانظروا في شأنه فإن الله قد نزل بكم أمرا عظيما ثم فعل ما تفعلون.
يعني هذا كلام عاقل، هذا كلام عاقل، رجل يعقل قال لهم انتم بتخاطبوا ناس اصحاب عقول ففكروا في شيء يدخل عليهم، يعني صدوهم عن دعوة محمد لكن بما يدخل الى العقول، الراجل قاعد وسطكم وتربى بينكم كان أرضاكم فيكم أطيب واحد فيكم وكلكم تحبونه وتأتمنونه حتى إذا بلغ الأربعين تتهمونه بغير هذه الصفات.
ثم ذهب الرجل إلى المدينة وتعلم منها أحاديث عن نور الفرس وأحاديث خصتم رأس الديار، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله والتعظيم من أمته خلفه
يعني جلس بعده
ويقول: والله يا
كذاب، لما قالوا له ان محمدا قد اوتي قرانا فهل اوتيت مثله؟ قال لهم ايوه. قالوا مثل ماذا؟ قال: الفيل ما الفيل وما ادراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. وهكذا الحق يعلو والباطل تسفله، والحق عن احكامه لا يساله، واذا استحالت حاله وتبدلت فالله جل جلاله لا يتبدل.
وتفيد
روايه
ابن عباس ان كان
يعني مغنيات، قينات أي مغنيات.
فكان لا يسمع طلب المال إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا صدر عليه واحدة منهم تطعمه ويسقيه وتغني له حتى لا يبقى له غيره إلى الإسلام. وفيه نزل قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري اللهو الحديث ليضل عن سبيل الله.
إذا حس إن في واحد بدأ خلاص هيميل للإسلام هيدخل في الدين على طول يسلط عليه واحدة مغنية تفضل وراه حتى يرجع عن هذا الميل. وكان ابن عباس رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال: أقسم إنه الغناء. نعم.
رابعا مسلمات حاول بها بين الكفر الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، فأن يدخل المشركون بعض ما هو عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني في أن تترك ما أنت عليه بالترغيب وبالترهيب وبكل الحيل. طب تعال اسم البلد إيه؟ نصير. تعال زي مسيلمة أيضا كتب للنبي يقول له: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإنا قد أوتينا من الأمر مثل ما أوتيت. يعني إحنا نزل علينا زيك بالضبط، فلنا نصف الأرض ولك نصفه، نقسم البلد نصين، انت خذ نصها وناخذ النص الثاني. فكتب اليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من محمد رسول الله الى مسيلم الكذاب، اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. هم قالوا: يا محمد تترك بعض ما انت عليه ونترك بعض ما نحن عليه، نعبد الهك عاما وتعبد الهتنا عاما، ويبقى احنا كده تقابلنا في النص. لو انت اللي كنت على حق يبقى دينا عبدنا ايه معاك، وإذا كنا إحنا على حق يبقى برضو أنت ما خسرتش إيه؟ هي عبادتنا. نعم.
فهناك آية أوامر تجارية وحرمانية تفيد أن المشركين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا آلهتهم عاما ويعبدوا ربهم عاما. ورواية أخرى لعبد بن حميد تفيد أنهم قالوا: لو قبلت آلهتنا لنعبد إلها.
يا مساومة. سورة الكافرون ها لم تكن منتبها، لو أنك تجلس منتبه ما فاتك هذا؟ ها قل أنت. لا ما أصبت، لم تكن منتبها أنت الآخر. هذا الذي تقوله صحيح وحدث، لكن هذا ليس سبب نزول هذه الآية. قل أنت. أحسنت. نعم أحسنت. 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 نعم بارك الله فيك. نعم.
ولعل الثلاث روايات لا يتنام حول هذه المساواه والوظيفه. الاضطهادات اعمل المشركون الاساليب التي قدمناها شيئا فشيئا لتجاوز البعض.
هذه الاساليب الشاذه السابقه التي اسلفنا ذكرها.
في بدايه السنه وضعت لنا اولى ووقع على ذلك اسامي وشهود وهم مقتصرون على هذه الاسامي لا يتجاوزونها الا وظيفه الاضطهاد الى وظيفه الاضطهاد والتعذيب، ولكنهم لم
أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم.
وبعد التشاور والتفكر اتخذت هذه اللجنة قرارا حازما ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد أصحابه، فقررت ألا تتخذ جهدا في محاربة،
يعني لا تتخذ جهدا
في محاربة الإسلام وإيذاء رسوله وتعذيب الداخلين فيه والتعرض لهم بألوان من النكال والإيلام. اتخذوا هذا القرار فنقوم على تنفيذه. أما بالنسبة إلى المسلمين ولا سيما في الطرفين منهم فكان ذلك سهلا جدا، وأما بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا
يعني كان الأمر يا إخوان بالنسبة للصحابة كانت المسألة سهلة شوية، إن لم تكن لهم مثلا منع وشوكة، لكن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كان مسألة إيذاء النبي كان أمر صعب جدا بالنسبة لهم. ليه يا إخواننا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ من عيلة، فورائه ورضاه، وعمه مين؟ أبو طالب يزود عنه ويدافع عنه ولا يسمح لأحد بمساله، ثم إنه صاحب صيت وسمعة حسنة بين الناس كانوا يلقبونه الصادق الأمين، ثم له من الوقار والهيبة ما يجعل الناس تخافه، فكل هذه العوامل جعلت إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة أمرا صعبا بعض الشيء. نعم.
وأما بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان رجلا شاحا مقبولا بات خليا فكرة تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء،
يعني حتى من يبغضه من أعدائه فالنبي كبير في يا إخوان كبير في عينه، كانت له هيبة عليه الصلاة والسلام. الرجل لما دخل عليه أخذته رعدة فقال أرفق بنفسك فإنما أنا ابن امرأة تأكل القديم بمنك صلى الله عليه وسلم. نعم.
بحيث لا يقال الرسول إلا بالتجليل والتشبيه ولا يجتهد على التعرف التنايا والإبادة والتوح بالضوء إلا أراد الناس وكفاءهم، ومع ذلك كان في أمر أبي طالب وأبو طالب ورجال ما كان معبودين كانوا
يعني ممن يرجع إليهم في الرأي إذا أرادوا أن يأخذوا قرارا فكان هو ممن يرجع إليه، لكنهم ما دعوه في هذا الاجتماع.
كان معظما في أصله
يعني في نسبه
معظما بين الناس كما يكسو الأعلى
يعني يزرق
كما يكسو الأعلى على إخفاء سنته واستباحة ما يضافل إلا إن هذا الوقت أعلى قريش وأقامه وقاله، ولكن إذا كان سنة طويل أمام الدعوة تتشوق إلى القضاء
بهذا، لأنه لا أحد يجرؤ على أن يفعل هذا، لكن هو إيه؟ عم، لذلك قال لو أنا أحق الناس بإيه؟ بتقويم، ثم لما للنبي من المنعة فعمه أبو طالب، فلو اعتدى عليه أحد سيرد أبو طالب الاعتداء بإيه؟ بمثله وزيادة، فلا يجسر أن يعترضه أحد. ولذلك كان أبو لهب أول من بدأ.
وقد أسلفنا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس بني هاشم وما فعل الصفا، وقد ورد في بعض الروايات أنه حينما كان على الصفا دخل حجرا يطلب به النبي صلى الله عليه وسلم.
روى ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وتعلمون كما أسلفنا أنه قال له تبا لك يا محمد سائر اليوم، أن هذا جمعته. نعم.
وكان أبي لهب قد سبق لديه
قيه أم كلثوم
قبل البعث.
نعم.
فلما كان بجعفر وهما بتحضيرهما وهم بوشد حتى أولاد الله.
نعم.
ولما مات عبد الرحمن ابن الثاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم استنشق أبو لهب وهرب إلى
من الأول؟ من الذي مات أولا؟ ويقول هنا لما مات عبد الله الابن الثاني، هناك ابن أول مات أولا. القاسم، أحسنت، ما اسمك؟ اقترب لنا يا مؤمن، نحن نحبك. يبقى الابن الأول الذي مات هو القاسم، ويبدو أن القاسم مات قبل البعثة فيما يبدو العلم عند الله، لكن عبد الله هذا مات بعد البعثة. نعم.
استرشوا أبو لهب وهرب إلى إبراهيم وشكم بأن محمدا صار أبكر،
يعني ليس له إلا الإناث، ما عادش ليه ذكور، مات الذكور عنده ولم يتبقى له إلا الإناث، صار أبتر. والرجل إذا لم يكن له ولد يسمى أبتر.
وقد أسلفنا أن أبا لهب كان يجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرخص في الحج الأسواق تكفيه. وقد روى خالد بن عبد الله المحاربي ما يفيد أنه كان لا يقتصر على التكفير، بل كان لم يكن الحج حتى يبني عقبات.
يبني عقبات صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي في مواسم الحج يا إخوان يأتي الناس من كل مكان لغرض الايه؟ الحج. وقلنا أنهم كانوا يحجون ايه قبل ليه يا إخوان؟ قبل الإسلام، وكانوا يطوفون ببيت ايه؟ عرايا، وكانوا يطوفون ببيت عرايا، حتى تطوف المرأة بالبيت عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلست أحله، فما بدا منه فلست أحله. فكان يأتي الناس إلى في موسم الحج إلى مكة، فيطوف النبي صلى الله عليه وسلم وراءهم ويسعى خلفهم يدعوهم إلى الله وإلى عبادة الله، فيسير خلفه عمه أبو لهب ويقول لا تصدقوه فإنه كذاب، لا تصدقوه فإنه يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وزوجه، وهكذا يشنع على النبي صلى الله عليه وسلم.
وكانت امرأة أبي لهب جميل بنت حرب الحرمية أخت أبي سفيان،
أخت أبي سفيان بن حرب،
لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت تحت الشوك وتضعه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم على بابه ليلا، وكانت امرأة صليطة تبسط فيه لسانها،
صليطة يعني لسانها صليط بذيء،
وتطير عليه المنشورات والدس وتؤجج له الفتنة وتثير حرب شعبها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحرب. ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها الكفن أي مجرمة الكف من حجارة، فلما وقفت عليهما أخذ الله بصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر، فقال يا أبا بكر أين صاحبه؟ قد بلغني أنه يجوز، والله لو وجدته لرحمته به فهذا الفتن فاه.
يعني أي محمد، لقد بلغني أنه تكلم في بكلام يهجوني فيه، وكان الهجاء منتشرا بين العرب، فقالت لئن رأيته لأضربنه بهذا الحجر، كيف يتجرأ على أن يهجوني؟ أو يظن محمد أنه ألسن مني؟ يتظن أن هذا الكلام ألفه من؟ ألفه محمد، يعني ما هذا كلام أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، فقالت لأهجونه كما هجاني، ثم قالت مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. نعم.
أما والله إنه هي شاعرة، ثم قال مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا،
يعني أنا شاعرة أقول الشعر أستطيع أن أهجوك كما هجاني. نعم.
ثم انصرفت وقال أبو يا رسول الله فقال ما رأى أخذ الله وصفيه عنه، وروى أبو بكر البزار
أقصده أن النبي ما قال هذا الكلام، إنما هذا كلام من يا إخوان؟ هذا كلام الله الذي أنزله جل وتعالى. نعم. فيضعوها في الإناء الذي يطبخ فيه للنبي صلى الله عليه وسلم،
حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا يستلف به منهم لتصرف، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرح عليه ذلك الأذى يخلق بها العمود،
يعني يظهره للناس، يحمل هذا الأذى الذي وضعوه في بيته ورموه في برمته وفي إنائه، ثم يقف على باب البيت ويقول: أي جوار هذا يا بني عبد مناف؟ أي جوار هذا؟ نعم.
فيقف به على بابه ثم يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ثم يقول:
أي جوار هذا؟ يعني هذا حق الجوار، تفعلون معي هذا؟ وتأتون إلى بيتي وترمون فيه هذه القذورات. يقول الغزالي الشيخ محمد رحمه الله في فتح السيرة: وقد حزن رسول الله لهذا الإعراض المقرون بالتكذيب والتحدي، ومن حق كل رجل صدوق نبيل أن يأسف ويألم إذا ألفى نفسه، يعني وجد نفسه مكذبا مهجورا، إلا أن الله عز وجل وساه، فقال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ونقف عند هذا الحد ونكمل في الأسبوع القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.